بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استعصيت كل قبيلة قتلا فلا شرف ولا تبذير. خذه فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور. والبضعة الزهراء يا أمك قد قضيت، والبضعة الزهراء أمك قد قضيت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثوى حيث محمد مقبور، أي حيث محمد مقبور. وسأل بيوم الطايا سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السيف شمر غيرة للدين لما انعفى دثور، اي لما انعفى دثور. اي زجاج الأقدار سهم منية فهوى لقا فاندك ذاك الطور. وهوينا ألوية الشريعة نكصا وتعب صلاه التهليل والتكبير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا وسيدنا أبو محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن آدم كف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن عدلا. هذه الأيام كما تعلمون أيام تتعلق بسيدنا ومولانا الإمام أبي محمد الحسن السبط المجتبى الزكي صلوات الله وسلامه عليه، وقد خذنا في بعض حديثه الليلة الماضية، وهذه الليلة أيضا نتطرق إلى شيء من تلك الحياة العابرة، من تلك الحياة الكريمة، تلك الحياة المشحونة بالأحداث الكبيرة. فالإمام كما نعلم وكما هو معروف ولد عليه الصلاة والسلام في السنة الثالثة للهجرة، واستشهد في السنة الخمسين للهجرة. هذه الفترة يسموها صدر الإسلام، وفيها أحداث كبيرة، لأن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام عاصر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين ولادة الإمام الحسين وبين وفاة رسول الله 7-8 سنوات تقريبا، وهي من أدق سنوات عمر النبي صلى الله عليه وآله، وأكثر سنوات عمر النبي حوادث حصلت في هذه السنوات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في البعثة، يعني عاش في النبوة 23 عاما، 13 سنة كان في مكة مجمد لو صح التعبير. في مكة رسول الله ما عنده أنصار، ما أقام دولة، ما كان له دور، ما عنده مسجد، لا يفصل بين الناس، لا يقضي بين الناس، لا يحكم بين الناس، لا يراجعه أحد، مضطهد، مظلوم، مغلوب على أمره، أساءوا إليه وإلى عترته، نفوه إلى شعب أبي طالب، مات أبو طالب، ماتت خديجة. فأنت لما تنظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله تشوف 13 سنة من حياته كانت الحركة في حياته متوقفة إلا في حدود المستطاع. طبعا احنا لا نريد أن ننفي أو ننكر أهمية حياة رسول الله في مكة، لا، هذا حكم الله، هذا قضاء الله لرسوله وللدين، لا بد أن يكون كذلك. الإنسان أيها الأخوة في هذه الحياة يمر بتجارب، يكون مظلوم، مقهور، مغلوب على أمره، لا يقوى على شيء، حتى إذا تسنت له الحياة الكريمة المعطاء يعرف قدره. الأمم تمر بمثل هذه المراحل، الأفراد يمرون بمثل هذه المراحل. احنا كوضعنا الشيعة مرينا بمراحل قاسية شديدة، مراحل اضطهاد، فترات ظلم، استعباد، ومرينا ايضا ونمر ايضا بفترات، لا، فترات فرجة، فترات صار الرجل يعني لا يخاف، يعبر عن نفسه، هيأ الله له القدرات، الإمكانات، يقدر يقول، يقدر عنده يعبر عن رأيه، لا يتهم بالكفر، ما يقدر واحد يقول له انت من اهل البدعه، انت من اهل الكفر، انت كذا. فهذه الفتره لازم يعرف قدرها ويثمنها ويستثمرها مهما امكنه ذلك. انا يعني ذكرت هذا كمثال. رسول الله صلى الله عليه واله مر بفتره كانت قاسيه، كانت عنيفه، كانت شديده بتمام معنى الكلمه، ما اوذي نبي مثل ما اوذيت. ثم هاجر للمدينة. السنة الأولى كان الوضع يعني ضعيف، وضع الإسلام والمسلمين. السنة الثانية شيئا فشيء ازداد النبي صلى الله عليه وآله والإسلام قوة ومنعة. خاضوا حربين ثلاثة انتصروا فيها، حروب على أعدائهم، انكسرت شوكة الكفار والمشركين، درت أموال على المسلمين. أسس النبي صلى الله عليه وآله دولة، صار عنده أصحاب أنصار. فكانت سنوات يعني بدأت سنوات العزة والقوة والمنعة. في مع بدايات هذه السنوات اللي كانت هي في الحقيقة بدايات القوة والمنعة للإسلام وللمسلمين، ولد الإمام الحسن وولد الإمام الحسين. فعاش هذان السيدان الإمامان صلوات الله عليهم عليهما وعلى آلهما، عاش في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم فترات الإسلام، أرقى فترات الإسلام، صدر الإسلام، أيام عزة الإسلام ومنعة الإسلام. لهذا أنت كلما تتحدث في حياة الإمام الحسن وحيثيات حياة الإمام الحسن والمحيط اللي كان يدور بحياة الإمام الحسن والبيئة التي عاشها الإمام الحسن والأحداث التي حصلت في حياة الإمام الحسن، كل ما تتحدث تشوف ما لها نهاية، كثيرة كثيرة جدا كثيرة جدا. احنا ننظر إلى الإمام الحسن طفولته نشوفها طفولة راقية عظيمة، ما فيها شيء من الماديات. يعني عند هذه النظرة المادية شيلها من رأسك، ما عندهم، عاشوا حياة التقشف والزهد. حتى في بعض الأحيان ما كان يجدون، هذول عترة رسول الله، ما كانوا يجدون في بيتهم قوت يومهم، وجبة طعامهم ما كانوا يحصلون عليها، وكم من ليلة باتوا جياع. هذه كثيرة يعني في التاريخ ذكرت بكثرة وبتواتر، أن بيت علي وفاطمة وبيت رسول الله عاشوا فترات حتى طعامهم قوتهم عشاءهم ما عندهم، ما عندهم عشاءهم يعشون أطفالهم. من الناحية المادية ما في، لا الإمام عنده أموال، لا عنده قصور، لا عنده ممتلكات وعقارات، لا. إنما الناحية المعنوية التربوية النفسية الأخلاقية كانت حياتهم فعالة، كانت حياتهم مؤثرة. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يؤثر في الناس بسلوكه وبأخلاقه، كما شأن جده رسول الله، كما حال أبيه أمير المؤمنين، كما حال أخيه الإمام الحسن وأمه فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين. يؤثر في الناس كثيرا. لهذا احنا اليوم لما نتابع التاريخ أو السيرة نشوف حتى التفاصيل الدقيقة في حياة الإمام الحسن بالذات، اللي احنا حديثنا عن الإمام الحسن، التفاصيل الدقيقة في حياة الإمام الحسن احنا نجدها مدونة ومسجلة ونتأملها ونتوقف عندها. كمثال أضرب لك مثالين ثلاثة بسرعة. مثلا احنا عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه الوحي، يتلو على الناس القرآن، الوحي، التعاليم. فيجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للبيت، إلى بيته، إلى زوجته، إلى أسرته، يشوف الزهراء تعرف خبر أبيها رسول الله. الكلام اللي الآن قاله رسول الله في المسجد قبل ساعة هي عندها المعلومة والخبر الكامل. من أين لك هذا يا بنت رسول الله؟ من اللي أخبرك بهالسرعة؟ تقول ابني الصغير أبو 3-4 سنوات هذا يستمع إلى أبيه، يجي إلى البيت ينقل لي بالدقة والنص كل اللي سمعه من جاء جده رسول الله صلى الله عليه وآله. قد واحد يستغرب يقول هذا الطفل الصغير شلون يستمع، كيف يحفظ ويجي ينقل بالدقة وحرفيا كل كلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا اليوم نشوف هذا يعني هؤلاء الأطفال اللي هو ما يتجاوز 5 سنوات يحفظ القرآن كله. قبل مدة واحد منهم كان جاي للكويت، لعلكم بعضكم رأى طفل صغير، طفل صغير يحفظ القرآن كله. واحد يسأله يقول له الآية، يقرأ له آية من كتاب الله، يفكر شوية يقول له الآية رقم 106 في سورة الأنفال. أي سؤال من هذا القبيل كان يجيب عليه. والأعجب من هذا الشيء اللي حقيقة أنا استغربت منه، الأعجب من هذا أنه كان يقرأ السور من نهايتها إلى بدايتها، يقرأ السورة من نهايتها إلى بدايتها بالتسلسل، تسلسل معكوس يعني. إذا كان أبناء الناس العاديين هكذا يحفظ القرآن بهالدقة ويقرأ السور بالعكس ويحفظ الآيات، ورأيت منه هذا الشاب، هذا الطفل الصغير، مو طفل صغير، رأيت منه شيء عجيب، غير حفظه للقرآن ويعرف السور والآيات بالدقة، غير هذا كله كانوا يقولوا له مثلا موضوع الحرب في القرآن وين مذكور، يقوم يقرأ آيات تتعلق بموضوع الحرب. كانوا يقولوا له الصبر في القرآن وين مذكور، يقوم يجيب الآيات كلها التي تتعلق بالصبر. كانوا يقولوا له القرآن، الحديث عن القرآن في القرآن وين، يقرأ الآيات اللي تتعلق بالقرآن. يقولوا له الرسول صلى الله عليه وآله متحدث عنه القرآن وين، في أي آية، يقوم يتلو ويسرد الآيات اللي تتعلق بالرسول. يعني عنده نقدر نسميه معجم مفهرس موضوعي متحرك، متحرك يراجع مخه راسه ويتلو عليه. إذا كان أبناء الناس العاديين بهالصفة، احنا ليش نستغرب الإمام الحسن اللي تربى في حجر رسول الله وفي حجر علي وفاطمة في هالبيت الطاهر الكريم اللي يغذوه علم، البيت المملوء فضلا وعلما ودينا وعقلا وفطنة وكمالا، قبل أن تنعقد نطفة الإمام الحسن سلام الله عليه، هذه تأثر، تأثر كثير. فيجي الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل فاطمة يقول لها يا بنت رسول الله، أنت من وين علمتي؟ أجي كل يوم أشوف أخبار النبي عندك. تقول ابني، ابني أنا قاعد على الكرسي أسوي له منبر، أخليه قاعد على الكرسي ويحكي لي ما سمع بالنص والدقة. فاشتهى الإمام أن يسمع من ولده، يحب ولده، الولد البكر، الولد الكبير السبط العظيم، يحب يسمع. فاختفى له يوم، اتفق مع الزهراء أن تخليه على العادة على المنبر على الكرسي ويحدثها، يقلد جد رسول الله صلى الله عليه وآله، تكلم مثله والكلام اللي حافظه يقوله. فاختفى علي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع ولده، وبالفعل استعدت فاطمة وأجلسته على الكرسي وهيئته حتى يتكلم، وإذا به يتلكى، وإذا به يقطع الكلام، يسكت ما يعرف يتكلم. قالت له بني يتكلم، كل يوم أنت تنطلق، كل يوم أنت تحفظ تقول، اليوم ليش ساكت؟ قال يا أمه قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. في واحد جاء يرعاني كبير عظيم، أثر في نفسي، في نفسي. وهذا التأثير أيها الأخوة في الخطابة، هذا مذكور في القرآن الكريم. في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لسان. لما واحد يضيق صدره لسبب أو لآخر، إما لفرح شديد او لخوف، او واحد يعرف واحد عالم كبير عظيم جاي يستمع له حاضر في المسجد في المجلس، هذه تأثر في نفسية المتكلم، تأثر في نفسية اللي يخاطب الناس. فالإمام الحسن طفل صغير، أبوه رب الفصاحة والبلاغة والأدب، متكلم الإسلام، خطيب الإسلام، جاي يرعاه ولو لا يراه بعينه من قرب، لكن أحس أن واحد جاي يراقبه. هذه طفولة الإمام عليه الصلاة والسلام. اترقص الزهراء، اترقص وترقص أخيه الحسين وهما صغار صغار، يعني تقول له اشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسل، أنت تشبه أبوك. وترقص الحسين تقول له أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي. هذه صارت تاريخ. يعني أنا اليوم أقرأ، لو واحد يعني إذا ثبتت هذه الرواية عندي فأعرف أن الإمام الحسن كان عليه الصلاة والسلام يشبه أباه أمير المؤمنين في خلقه وفي أخلاقه. طبعا الحسين يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى لما تلاعب الطفل الصغير تلاعبه بعلم بأدب، تغذيه وتغذي الأمة، تغذي العالم والأجيال. وأنا وأنت اليوم نتابع حياة الإمام الحسن فنقرأ عن هذا الكلام، هذا الكلام الذي قالته فاطمة وهي ترقص الطفل وتلاعب الطفل، يعني تلاعب الطفل الصغير. حياة كانت بهذه الصورة. نما عليه الصلاة والسلام، نما وشب وترعرع يعرف عظمة جده، وصاحب أصحاب النبي يميز بينهم يعرفهم. أنا اليوم إذا أردت أن أعرف واحد من الصحابة حق المعرفة لازم أشوف الحسن شلون يقيمه، الحسين كيف يقيمه، علي بن أبي طالب كيف يقيمهم مو غيرهم. ليش؟ لأن هؤلاء شبوا ونشأوا وترعرعوا في أعز أطوار الإسلام وأدوار الإسلام وتاريخ الإسلام وبرفقة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى، اليوم للحق والإنصاف، إذا أراد واحد يكون محق ومنصف، لو أراد واحد للحق وللإنصاف أن يقيم مواقف الإسلام، مشاهد الإسلام، أو أراد أن يتلقى الإسلام الصحيح، لازم يأخذ عن طريق الإمام الحسن. تريد أن تكون مسلم واقعي، لازم تأخذ إسلامك من الحسن، لازم تنهل من معين الإمام الحسن، لازم تتعلم من الحسن، لازم تأخذ من الحسن والحسين وعلي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحسن نشأ في حجر رسول الله، علي بن أبي طالب أبوهم نشأ من قبل في حجر رسول الله، أبوهم علي سلام الله عليه. الإمام في نهج البلاغة عنده عبارات كثيرة تشير إلى هالمعنى. الإمام يقول كنت أتبعه، يعني كنت أتبع الرسول اتباع الفصيل إثر أمه. شلون الفصيل يركض وراء أمه؟ أنا كنت أركض وراء. يقول أنا كنت صغير أخذني رسول الله تكفلني فانتقلت إلى بيت النبي، انتقلت إلى بيت النبي وأنا صغير بعد ما أقدر أمضغ الطعام، فكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، يمضغ الرسول في حلقة في فمه ثم يلقمني، يجعل لقمة في فمي، غذاني رباني، فتح عيني مع رسول الله مع خاتم الأنبياء محمد. هذا أبوه وهذا هو عليه الصلاة والسلام. نشأ عليه الصلاة والسلام عالما، نشأ كبيرا، نشأ يعرف السياسة، نشأ يعرف كيف يدير الأمور، نشأ كيف يتعامل مع الناس. أضرب لك أمثلة سريعة عن تعامل الإمام مع الصحابة، مع بعض الصحابة. يعني احنا عادة احنا ايها الاخوة يتهموننا، يقولون انتم ما تحبون الصحابة، والعياذ بالله والعياذ بالله يقولون انتم تسبون الصحابة. طبعا هذه تهم باطلة. احنا نعم ننتقد بعض الصحابة، هذا لا ننكره، اننا ننتقد بعض مواقف الصحابة، بعض المواقف في حياة بعض الصحابة. نشوف نقرأ في التاريخ، أنا ما يعني ما نفرق بينه وبين غيره، نشوف مواقف شريفة نحترمه، في عنده مواقف فيها نظر، فيها تأمل، نتأمل فيها، نتوقف عندها. فيتهموننا بأننا نسب، لا احنا لا نسب، واحنا نحترم الصحابة. تلقينا هذا الأسلوب، هالطريقة بالتعامل مع الصحابة من الإمام الحسن، من علي بن أبي طالب، من الحسين عليه الصلاة والسلام. احنا وجدنا ان الحسن، الان حديثنا عن الامام الحسن، وجدنا ان الامام الحسن يعز اباذر الغفاري، يعظم اباذر الغفاري، يقبل راسه، يحترمه. لما ينفي عثمان، عثمان الخليفة نفى اباذر الى الربذة، اول نفى الى الشام، فاشتكى منه معاوية، ما تحمله. يعني هاي الشام بعظمتها دخل فيها رجل واحد، وين راح الان؟ عنده اثاره، يعني اذا واحد يروح الى لبنان، جنوب لبنان، في منطقه كان ساكن في مغاره في جبل، ابو ذر كان ساكن في مغاره في جبل من جبال جنوب لبنان، من جبال عامل، من جبل عامل، ما تحمله، ما استطاع ان يتحمله. شوف هذا ابو ذر شنو كان، ليش ما يتحمله معاوية؟ المهم أعاد إلى المدينة، فنفاح عثمان إلى الربذة، اختار له صحراء قاحلة مهجورة، ما فيها سكنة ولا فيها طريق سالكة، حتى نفاح إلى الربذة. وما اكتفى بنفيه إلى الربذة، بل منع حتى واحد يروح يشيع أباذر، يودع شيعة. في بعض الناس يعني يقول هذا صحابي كبير مظلوم، حين عنده اختلاف مع عثمان، وعثمان مختلف، أنا شنو، أنا راح أودعه؟ لا، أعلم في المدينة أنه اللي يروح يودع أباذر، اللي يروح يشيع إلى باب المدينة يعاقب. فالناس خافوا، ما خرج أحد لتشيع إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين. لما خرجوا لتوديعه اجاهم مروان بن الحكم، مروان بن الحكم ابن ابي العاص الاموي، ابن عم عثمان، وزوج بنته، زوج بنته صهره، واللي لعب به حتى يعني سبب قتله. مروان اجى يركب بغله وتوجه بكل صلافه ووقاح إلى علي بن أبي طالب، ثم إلى الحسن على حدة، مرة إلى علي ومرة إلى الحسن. يقول: أما سمعت يا علي، أما سمعت نهي الخليفة؟ مو الخليفة نهاكم عن توديعه؟ فالإمام كان بيده صوت، ضرب به وجه بغلته. فهو لما وجد أن حالة الإمام عليه الصلاة والسلام ما تستدعي أن يقول كلمة أخرى، يكلم الإمام، التفت قال كلمة للإمام الحسن، فنهره الإمام الحسن ففر، راح خاف. الآن الإمام عليه الصلاة والسلام يودع أباذر، يقول له كلام، كلام عظيم، يقول له: شوف، أولا تحدث أبو ذر، قال: أنا ما يهمني أكون في المدينة ولا غير المدينة، إنما أنا كان يسلي خاطري أني في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أصبح بوجوهكم، أمسي بوجوهكم، حياتي أيامي الأخيرة المتبقية من حياتي هذه كنت معكم وفي جواركم، هذول منعوني، حرموني، وإلا أنا شنو عندي في المدينة؟ أنا أروح، هذا اللي يحز في نفسي، يؤلمني أنه جاي يبعدوني عن جواركم وجوار رسول الله، يبعدوني عن جوار رسول الله وجوار عترته الطاهرة. فالإمام يسلي خاطره، يقول له من جملة ما قال، يقول له يا أبا ذر غضبت لله فرج من غضبت له. أنت غضبك كان لله، فخلي رجاءك عند الله، خليك معتمد على الله، متوكل على الله، تحمل اصبر. وأما الإمام الحسن فودعه بكلمات وفاضت عيناه بالدموع، هو والحسين صارا يبكيان لفراق أبي ذر. من هو أبو ذر؟ أبو ذر واحد يعني كان أعرابيا فأسلم، قومه كانوا قطاع طرق، هو جاء أسلم وآمن. لكن علي بن أبي طالب ومن قبله رسول الله ومن بعده الحسن والحسين ينظران إلى هذا الرجل نظرة خاصة، نظرة إجلال وإكبار واحترام. الإمام الحسن يودعه ودموعه تجري على خده، ثم يأخذ برأسه يقبل رأسه. هذا شيء عظيم. احنا اليوم نعظم أبا ذر الغفاري، نحترمه، نجله. ليش؟ لأن شهد له رسول الله بالفضل، قال ما قلت الغبراء، الأرض يعني ما شالت، ما قلت الغبراء ولا ظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هذا رسول الله يشهد له، وهذا علي بن أبي طالب كلمة، وهذا الحسن يقبل راسه ويحترمه. أنا غصبا علي لازم أحترم هذا الرجل وأحبه وأتولى، لازم. تعال شوف واحد آخر، بلال الحبشي أيها الأخوة. بلال لما صارت المشاكل، يعني لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، ترك المدينة. الآن ليش ترك؟ شنو الظروف اللي أرغمته على أن يترك المدينة؟ شنو الأحداث اللي صارت؟ كثيرين تركوا من أصحاب رسول الله، تركوا وراحوا، راحوا للثغور. الثغور ذاك اليوم في بلاد الشام، هاي في البداية أيام الخليفة الأول، راح هناك ترك المدينة وضجيج المدينة وصخب المدينة وفتنة المدينة وتفرق الناس إلى أهل باطل وأهل حق. هذه الأجواء كلها تخلى عنها ونعى بنفسه، قال أنا أروح مكان الله سبحانه وتعالى يرضى عني، أقاتل على الثغور على الجبهات. وبالفعل اعتزل الناس، راح للشام، بقي في الشام مدة، أنا ما أدري بالتحديد إيش قيد، سنة سنتين ثلاثة. ليلة من الليالي رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المنام أتاه رسول الله يعتب عليه، يقول له يا بلال تركت مدينتي، تخليت عن بلدتي، تخليت عن أهلي وأسرتي، أنت كان صوتك الطعم والنكهة اللي تميز المدينة، تخليت عن المدينة. فصار في منامه يبكي ويعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. زوجته انتبهت، سمعت منه جاي يخاطب النبي، فلما انتبه سألته، حكى لها ما رأى في منامه، قالت له إذن لازم ترجع للمدينة. فرجع للمدينة، وصل أول من لقيه الحسن والحسين، يمكن راحوا استقباله، ودخل معه المدينة. فلما استقر به المقام قالوا له يا بلال احنا نحب نسمع صوت الأذان. ويقال أيها الأخوة أن الزهراء عليه الصلاة والسلام قالت له أذن. الحين الزهراء قالت له أذن قبل سفره، يحتمل يعني يكون ذاك موقف آخر وهذا موقف آخر. المهم ترجاه الإمام الحسن أن يؤذن. تصور يعني، تصور الإمام الحسن بحاجة إلى أذان بلال يعني، وهو أبوه شرع الأذان، جده شرع الأذان، لكن يحترم هذا الرجل. هذا كان عنده دور، عنده وظيفة، وظيفة الإعلام، كان يؤذن، نصبه رسول الله مؤذن، بعدين ما غير ولا بدل، بقي ملتزم بمبادئه وبدينه وبما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله، حافظ على دينه وأخلاقه وقيمه ومبادئه وتواضعه، ما رفع رأسه على أحد إطلاقا. بل عندنا في التاريخ لما نقرأ في تاريخه نشوف خلاف هذا، يعني خلاف ما فعله غيره من التعالي والتكبر والطغيان. احنا نشوف بلال متواضع، يقول راح يخطب، مرة راح يخطب امرأة هو وأخوه، فسألوه قالوا له اذكر حسبك نسبك، قال أنا وهذا أخي كنا عبدين ذليلين فأعزنا الله بالإسلام، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وكنا ضالين فهدانا الله برسول الله وبالإسلام، فإن زوجتمونا شكرناكم وإلا عذرناكم. كيف احنا هذه حقيقتنا، تزوجونا على وسهلا نشكركم، ما تزوجونا نعذركم. قالوا بل نزوجكما. ثم خرج بلال اخوه، شي يقول له؟ يقول له الله يسامحك، هذا كلام تقوله؟ قول احنا اصحاب رسول الله، انا مؤذن النبي، انا ما اعرف ايش. قال له شوف انا حكيت الحق، حكيت الواقع، انا لا اريد ان اتعالى على احد بشيء، انا احكي واقع، حكيت الواقع، انا هذا، انا كنت عبد، كنت ذليل، كنت فقير، كل اللي صار عندي من العزة والغنى والكرامة كله من الله ورسوله ومن الإسلام، وخلي يعرفون الواقع، يزوجوني ما يزوجوني بكيف. أقول هذا كان بلال. الإمام الحسن يعزه، يعظمه، يحترمه، يروح يترجى يقول له أذى، وبالفعل استجاب، راح صعد المأذنة، صعد المسجد، رفع صوته بالأذان، يقول لما قال الله أكبر اهتزت المدينة مرة واحدة، الناس تذكروا صوت هذا الرجل، صوت اللي كان مقترن بحياة الرسول، تلك الحياة الطاهرة الكريمة، بعد وفاة رسول الله ما سمعوا أذانه، ما سمعوا صوته، فتلاحظ هذا الاقتران، اقتران هالصوت بتلك الحياة، وثم انقطع الصوت بعد وفاته. هاي أول مرة يسمعوا يقول الله أكبر، اهتزت المدينة، إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله. كأني بالحسن واقف داخل المسجد يبكي في الخبر. أيها الأخوة، يقول في الخبر فخرجنا العواتق من خدورهن، العواتق خرجنا من خدورهن، وتعالى أصوات النساء بالبكاء. احنا نلاحظ أيها الأخوة، الإمام الحسن بلال الحبشي الأسود العبد المملوك اللي صار حرا بفضل جده رسول، يحترمه أبو ذر الغفاري، أبا ذر الغفاري يحترمه، لكن لما يشوف واحد من الصحابة راكب منبر رسول الله يجي يقول له انزل، هذا منبر وأبي وجدي، انزل من على المنبر. يقول له للرجل الكبير، للرجل الضخم الكبير اللي قاعد على المنبر ودع فيها، يقول له انزل، هذا منبر جدي وأبي، وذاك ما يعني لا يملك إلا أن يذعن لهذه الحقيقة، يقول له صحيح يا ابن رسول الله، بالفعل هذا منبر جدك وأبيك، مو إحنا، إحنا ما نستحق، إحنا ما نستاهل، هذا منبر جدك وأبيك، لكن ما نزل. ليش؟ لأن هذا الرجل بالفعل هو السمع، ذكرت لكم أمس رأى الحسن وهو صبي على عاتق رسول الله على كتفه، قال يا حسن نعم الراكب، نعم المركوب، فقال له رسول الله ونعم الراكب. يعرف مقام الحسن، يعرف منزلة الإمام الحسن. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يعرف كل واحد يعطيه حقه ومكانته ودرجته ومقامه. كان الصحابة يعظموه يحترموه، ليش؟ لأن يعرفون شخصيته، يقدرون فضله ومنزلته وتأثيره في الناس وفي المجتمع. هذا الإمام عليه الصلاة والسلام عنده مناقب كثيرة، ما أكثرها أنا على سبيل يعني الحديث المفهرس السريع أقول لك، أذكر لك بعضها سريعا. كتبوا في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه 25 حجة ماشيا على قدمه، هو وأخوه الإمام الحسين، 25 حجة ماشيا على قدمه. حتى أنه شوف، حتى أنه في مرة من المرات تورمت قدمه من كثرة المشي بأبي وأمي، تورمت قدمه. عند واحد من أصحابه أو غلام قال له شوف اقطع المسافة قدامنا، احنا نمشي بهدوء على كيف انت روح، ستجد في الطريق واحد واقف على قارعة الطريق، اطلب منه علاج دهن شيء من هالقبيل. يقول انا التفت للامام قلت له يا ابن رسول الله هذا الطريق انا دليل في هذا الطريق، انا ما اعرف احد هنا، ما اعرف واحد ساكن هنا عنده بيت عنده خيمة، هذه صحراء قاحلة ما في احد. الامام قال له روح ستجد مثل ما اقول لك. فراح، راح وجد بالفعل واحد واقف على قارعة الطريق، سلم عليه، رد عليه السلام. الرجل سأله قال له أنت غلام الإمام الحسن؟ قال له إيه. قال له هذا الدهن أخذه وديه خليه يستعمله لورم قدميه. ثم قال وأنا أتبعك، وأجى بنفسي، أجى وأتى بالدهن بالمرهم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام أخذ المرهم استعمله وتشكر منه. قال له يا ابن رسول الله أنا تركت زوجتي في المخاض، زوجتي جاي تطلق في حال المخاض، فادعوا الله أن يرزقني ولدا يكون من محبيكم. الإمام قال تشكر منه، أعطاه هديته وتشكر منه كثيرا. قال روح ارجع، روح لقد رزقت، الله رزقك ولد، رزقك ولدا ذكرا سويا يكون لنا شيعة، يكون لنا شيعة من شيعتنا. روح. فراح بالفعل وجد أن الله رزقه ولدا ذكرا سويا. ملتفت كيف المجلسي أيها الأخوة في البحار، المجلسي في البحار يذكر أن هذا الولد طلع السيد الحميري، السيد الحميري الشاعر الرجل العظيم اللي قضى حياته في الدفاع عن أهل البيت واستشهد في الدفاع عن أهل البيت. حين كان السيد الحميري ولا غيره سمي عليا واستشهد في صفين مع الإمام، لا علينا. المهم الإمام الحسن يحج حافي، تتورم أقدامه، يطلب مرهم يستعمل ويبشر الرجل بأنه جاك ولد. هذه كانت ترفع من شأن الإمام الحسن في حياته. واليوم احنا نقرأ عنه حجة 25 حجة ماشيا على قدمه، والنجائب تساق بين يديه، وأنه ما عنده نجائب، ما عنده مراكب، لا عنده، لكن يروح لله، يروح يكسب الأجر، يحب يكسب الأجر. المشي الأجر على قدر المشق. ذاك اليوم الناس يروحون مشي خصوصا من المدينة إلى مكة، واليوم بعد كم يوم تشوف راحة التلفزيونات تعرض عليك الناس اللي رايحين مشيا على أقدامهم لزيارة أبي عبد الله. بعد كم يوم زيارة الأربعين، والملايين من الناس ستجدهم متوجهين مشيا على أقدامهم إلى حرم أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس رزقنا الله وإياكم زيارتهما وزيارة العتبات المقدسة جميعا إن شاء الله. يجي سائل يقف بين يديه يقول له خير ايش عندك؟ يقول انا سائل. يقول له اكتب باصبعك اكتب حاجتك على الارض، خاف تستحي تخجل تنحرج، اكتب على الارض حاجتك ويعطي. جاره عند جار احتاج 2000 دينار او 2000 درهم والترديد مني، اعطاه الامام استلم الفلوس فرح، فيقول له ابن رسول الله جزاك الله خيرا، بس كلمة واحدة قال له جزاك الله خيرا. فقال له الحسن المجتبى قال له وهل أبقيت لنا من المكافأة شيئا؟ هل أبقيت لنا من المكافأة شيئا؟ هاي جزاك الله خير، تعرف ايش كبرها؟ لو الله يستجيب لك ويجازيني خير ويصب علي الخير ويعطيني الخير ويريني في طريقي الخير ويحفني بالخير، تعرف هذه ايش كبرها؟ يعني واحد يقول لك جزاك الله خير ودعاء يستجاب، ما اعظم هذا الدعاء. فالامام شو يقول له؟ يقول له وهل ابقيت لنا من المكافأة شيئا؟ انا وانت اليوم نسمع هالمواقف هالرجوله هالاخلاق الساميه هالاريحيه هالعظمة، هذه نتعلم منها نزداد نورا. الإنسان المؤمن الموالي الإنسان المسلم أيها الأخوة لما يسمع هالفضائل والمناقب تنشرح نفسه، ينشرح صدره، يزداد إيمانا وتعلقا بهالسادة الأطهار النجباء الأخيار. هذا الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. اليوم احنا نشوف يعني الشيعة أيها الأخوة مستهدفون، كانوا ولا زالوا، كانوا ولا زالوا. يعني أنت تصلي يقولون عنك ليش تصلي؟ صلاتك غلط، بدعة. تصوم يقول لك أنت صلاة صومك كذا. تحب أهل البيت ينتقدوك. ما أي خطوة تخطوها أنت تستهدف. كنا ولا زلنا لا علينا بهم. إحنا ماشيين في طريقنا لا علينا. لكن أريد أن أقول احنا في ولائنا للامام الحسن جاي نأدي واجب، جاي نأدي فرض حق الله، الله امرنا بذلك، لازم نأدي هذه الفريضة المودة التي فرضها الله في القرآن. لكن احنا نجد بعض الناس يوجه شبهات للامام الحسن، يوجه تهم للامام الحسن ولعلي وللحسين. من جملة الكلام اللي يقولون لما استشهد وشالوا جنازته دفنوه، واحد يكتب 200 والآخر يقول 300 وحدة، 200 وحدة 300 وحدة، يشيعنا جنازة الإمام، نساء المدينة 200 وحدة 300 وحدة تشيع جنازة الإمام الحسن ويقولون نحن مطلقات الحسن. واحد يسأل الإمام، هذا الكلام اللي يقوله، هذا الاتهام، هذا الافتراء الباطل، يقول واحد يسأل الإمام يستشيره يقول له ابنك الحسن جاي يخطب بنتي أزوجه ولا ما أزوجه؟ الإمام يقول له إن ابني مطلاق، ترى اليوم ياخذ بنتك باشر يطلقها لا تزوجه. أنت قلت كيف؟ أنا أيها الأخوة يعني حاولت أتبع هذا الكلام من أين؟ مصدره من وين؟ من اللي قال الإمام الحسن متزوج 300 وحدة؟ ومن وين جاب 300 وحدة يتزوجهم يعني؟ هي المدينة شقيت فيها نساء ورجال حتى يتزوج 300 وحدة؟ متى تزوجهم؟ كيف طلقهم؟ كل وحدة عاشت معاه شقيت يعني؟ كيف يعني؟ شيء غير قابل يعني للقبول، العقل ما يقبل، المنطق ما يقبل. ثم الإمام أمير المؤمنين شلون يقول عن ولده مطلاق؟ متى طلق؟ كم زوجة طلق؟ تتبعت هذه القضية أيها الأخوة فوجدت بإمكانك أنت تتبع وتشوف، وجدت أول من قال هذا الكلام، أول من وجه هذا الكلام هذه التهمة إلى الإمام الحسن وسب الإمام الحسن وشتم الإمام الحسن كان المنصور الدوانيقي. يعني قبل المنصور حتى بني أمية ما قال. شوف معاوية شليت حقده على الإمام وعلى أهل البيت، بس ما عنده مثل هذا الكلام، ما عنده إطلاقا. يعني قبل المنصور لا تجد في تاريخ المسلمين عند بني أمية عند أعداء أهل البيت واحد يقول هذا الكلام، ينطق بمثل هذه الكلمة. أول من نطق بها المنصور. ليش المنصور؟ أوضح لك. في زمن المنصور أيها الأخوة، في زمن المنصور قامت 5 ثورات للعلويين، كلهم أولاد الإمام الحسن، كل اللي ساروا في وجه الظلم والاستبداد كلهم ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن. فالمنصور يريد أن ينتقم من هؤلاء، يريد يعير بجدهم، لهذا يسب الإمام الحسن على المنبر، يصعد المنبر يسب الإمام الحسن، يشتم الإمام الحسن ويتهم الإمام الحسن بتهم كثيرة، منها هذه. هذه من وين جابها ما أدري، يقول هذا كان مطلاق وهذا تزوج 200 و300 واستشاروا أبوه يزوجوه، أبوه قال هذا ابني مطلاق لا تزوجوه، وهذه الأباطيل التي وجهت إلى الإمام الحسن المظلوم المجتبى بأبي وأمه. هذه شبهة يطرحوها على الناس. الأخرى أيها الأخوة، وأنا أقولها يعني على عجل، ما عندنا وقت، احنا وقتنا ساعة وينتهي، بس نجي نقول كلمة نخوض فيها أنا ألاحظ الوقت أشوف انتهى الوقت. الشيء الآخر أيها الأخوة، كثير حتى من كتابنا، حتى من كتابنا مع الأسف يوجه النقد الشديد إلى الإمام الحسن. ليش صالح معاوية؟ ولو نظرت بدقة وإمعان لاكتشفت أن هذا الحل الوحيد اللي كان في يعني في طريق الإمام الحسن، وكان أعظم خطوة خطاها الإمام الحسن كانت صلحه مع معاوية. أهم خطوة خطاها الإمام الحسن كان صلحه مع معاوية. صلح الإمام مع معاوية ما كان يقل أهمية من ثورة الحسين في وجه يزيد بن معاوية. صلح الإمام الحسن أحيا التشيع والإسلام. صلح الإمام الحسن مهد لثورة الإمام الحسين. لولا صلح الحسن ما كان يقدر الحسين يقوم بثورة وبنهضته المباركة. هذه لو تلاحظها. ثم في شيء آخر جملة أقول لك أختم بها حديثي. احنا نشوف في معاهدة صلح وقعها الإمام ووقعها معاوية، عادة أيها الأخوة، عادة اللي موقفه ضعيف لما تصير معاهدات بين دول بين مؤسسات بين أفراد، اللي يكون موقفه ضعيف تملأ عليه شروط، تملأ عليه شروط لأن ضعيف، رغما عنك لازم تقبل وتوقع. بينما احنا نشوف في قضية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، الإمام هو اللي أملأ شروطه على معاوية وليس معاوية، مو معاوية اللي أملأ بشيء إطلاقا. معاوية وداله صك مفتوح ورقة وقعها، قال له أنت اكتب ما شئت وأنا أوقع. فالإمام كتب شروطه، من جملة الشروط أنه لا يوصي بالخلافة إلى أحد، الخلافة أنت تمتع بها هاي اللي تسعى لأجلها، تموت تصير إلى الحسن، وإن لم يكن الحسن فلأخيه الحسين، هذا شرط وقع عليه معاوية، فما كان له الحق أن يوصي ليزيد. من جملة الشروط أن لا يتعقب شهداء صفين من شيعة الإمام. من جملة الشروط أن يجري عطاء لشهداء صفين وشهداء الجمل من شيعة الإمام أمير المؤمنين. من جملة الشروط أن لا يتعقب أحدا من شيعة علي بن أبي طالب. من جملة الشروط أن يجري راتب تقاعد للأطفال الأيتام والعوائل يعني الأرامل من عوائل الشهداء. من جملة الشروط، من جملة عشرات الشروط فرضها الإمام على معاوية ومعاوية وقعها. لكن اللي حصل ماذا؟ اللي حصل أنه وكما يقول الشاعر يقول وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا الإمام الحسن على استقامته ودينه وصفاءه وخلوصه وتقواه ورجولته، إنما معاوية إجا صعد المنبر قال وقد منيت الحسن بن علي بشروط وها هي تحت قدمي ومزقها.
المسجد، شو يسوي الإمام عليه الصلاة والسلام؟
لو كان موقع معاهدة ولا مو موقع معاهدة، هذا معاوية، هذا معاوية، شو تسوي له؟ بل كان بإمكانه أن يقتل الإمام الحسن، ولا يقتل الحسن حتى يقتل الحسين، ولا يقتل الحسين حتى يقتل بنو هاشم جميعا، ويندرس الإسلام ولا يبقى اسم ولا رسم للإسلام وللقرآن. الإمام استطاع بهذه الطريقة أن ينحي نفسه، يمهد لأخيه الحسين، يبقي على الهيكل العظمي للإسلام حتى يأتي زمانه. يعني هذا خلاصة ما حصل للإمام عليه الصلاة والسلام، ولم يكن باختياره، إنما كان مضطرا. وأخيرا شفت يعني ما اكتفى معاوية بهذا، يعني ما اكتفى بصلح الإمام الحسن، إنما دس إليه السم فقضى مسموما، قطع كبده قطعة قطعة. وأنا أمس قلت لما نقول كبد ما نقصد الكبد، هذا الجهاز المعروف، إنما يقصد بالكبد ما في الأحشاء. يعني لما نقول خرجت مكة بأفلاد أكبادها، نقصد اللي ما في أحشائها، أولادها وشبابها. قذف كبده يعني ما في أحشائها، مزق أحشاء الإمام. ودخل عليه الحسين كما سمعتم، شاف بهذه الحالة، جعل يوصي. عادة أيها الأخوة، عادة اللي يصير عنده حادث لا سمح الله بعيد عنكم، حادث سيارة، يتمرض كذا، جاي يموت، شو يسوي؟ يقول أين أخي، أين أبي، يسأل عن الرجال، عن الإمام الحسين. الإمام الحسن بأبي وأمي ساعة كان يلفظ أنفاسه، كان يقول أين أختي زينب، يسأل عن أخته زينب، عن أم المصائب زينب. ثم دعا بأولاده الصغار، ما أدري يعني أكبرهم يمكن كان عمره 4 سنين 5 سنوات، وأصغرهم كان شقيد عمره 1 أو 2 سنين. جعل يوصي أخاه الحسين بأولاده، والحسين ما يدري يبكي على أخيه ولا يبكي على يتامى أخيه، يمسح بيده على رؤوسهم. قضى بأبي وأمي مسموما، حملوا جثمان الإمام كما وصى، وصى أن يجدد العهد به، قال ودي جنازتي إلى قبر جدي رسول الله أجدد العهد به. وقال لأخي ترى الجماعة يمنعوك، فإذا منعوك ودوني ادفنوني عند قبر أمنا فاطمة، ولا أريد أن تراق في أمري محجمة دم، لا تريقون ولا استكان دم ولا قطرة دم إطلاقا، ودوني لا تنازعون أحد. وبالفعل كانت لهم المرأة بالمرصاد، هي ومروان وأتباعه، فصاروا يرمون جنازة الإمام بالسهام. سار أبو الفضل العباس جرد السيف، الإمام الحسين منعه، قال له أخي أبو الفضل اليوم مو يومك، مو يومك اليوم، اليوم وصان الحسن أن لا نصنع شيئا، عندك يوم آخر يوم كربلاء. ثم نقلوا جثمان الإمام إلى البقيع، فلما كشفوا عن جسده الشريف وجدوا 70 سهما وصلت إلى بدنه، أجافت بدنه، فأنزلوه في التراب. أهال الإمام الحسين التراب على وجه أخيه، على قبر أخيه، ثم صار يبكي يقول أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. مظلوم بأبي وأمي، هذه حياته وهذه وفاته وهذا قبره. يمكن الآن شمعة لا تجد على قبر الإمام الحسن، القبر المهدئ. قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها؟ هي للملائكة ما تزال مزارا. مظلوم في حياته، مظلوم عند وفاته، مظلوم بعد شهادته بأبي وأمي، هكذا كتب الله له. أي نعم، فلنرجع إلى أخت زينب، إلى أخيه الحسين. الحسين حضر عند اثنين من إخوانه، مرة حضر عند الحسن والحسن يموت في فراش مسموم، نعم، قذف كبده قطعة قطعة، نعم، لكن بين أهله وأولاده عزيز مكرم، ما أمسى المساء حتى أنزله الإمام في قبره. هذا أخ، وأخ آخر في كربلاء حضر عنده، رآه مفلوق الهامة مقطوع اليدين، جلس عنده، وضع يده على خاصرته، انحنى على مناديا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي. جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره، وإذا بالعباس يرفع رأسه ويضعه على التراب. أخذه الحسين مرة أخرى وضعه على رجله على حجره، نزل رأس العباس. المرة الثالثة نزل رأسه، قال له أخي ليش نزل رأسه؟ قال أخي أبا عبد الله، أنت الآن تأخذ برأسي، تضع رأسي في حجرك بكل عطف وحنان، بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك؟ أريد أواسيك، ما أريد رأسي يكون في حجرك، أريد يكون في التراب، على التراب. أي 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 عباس العذر شنو من روح الخيمة تسكينة، تناشدني يا ابوي حسين يا عم البطل وينه، اقل هم قطع شفوفه وصابه وبالسهم عينه، وهامت عمت العباس يا ابوي العمد حاشمها، يا اخويا ولو لفت زينب وقالت لي يا اخويا حسين، لفيت من الحرب وحدك شفيلي وقمر هاشم وين؟ اقلها على انها نايم اخوك مقطع الجبيه، عساني وياكم موت ولا اصل، وبجت لك اعلمها. اي اخويا ايست سكنه من الماء، اي تجي مدري لو تايا قفايا يا حلاوة. اي اخويا ابن العطش رادت تجي وياي، اي تقل لك وين وعدك يا مشكر، اي تقل لك وين وعدك يا 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 مشكر. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زياره الحسين وفي الاخره شفاعه الحسين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. امنا في اوطاننا، جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.